السلام على رسول الله. باب استقبال إمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فصلى العيد ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جدعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. يعني تقدم الكلام في هذا في باب الجمعة، وأن الإمام يستقبل الناس وإن كان مخالف للقبلة، كذلك العيد مثل الجمعة. يعني ذكر هذا الحديث في العيد تأكيدا، وإلا لا فرق بين خطبة الجمعة والعيد في هذه المسألة. فالإمام يستدبر القبلة ويستقبل المأمومين لمصلحة المخاطبة، لأنه يخاطب المأمومين فيستقبلهم ولو كان مستدبرا القبلة.
باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته خرج حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى الناس ومعه بلال فوعظهن. ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
باب العلم الذي بالمصلى. يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل مصلى معين خاصا يصلي فيه، له في علم. العلم هو الشيء الشاخص، يطلق على الجبل، ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام، أي مثل الجبل. العلم هو الشيء المرتفع الشاخص، فهذا معناه أن مصلى العيد فيه علامة، شيء واضح مرتفع يعرف به. وقوله: ولولا مكان من الصغر ما شهدته، هذا في قول الشراح، قول لولا مكان من الصغر ما شهدته، يعني يقصد هذا الأمر المذكور وهو إتيان النساء، لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، ولو كان كبيرا لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء. يعني هذا محمول على أنه ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام وبلال رضي الله عنه إلى النساء، ولو كان كبيرا ما ذهب، لأن هذا فيه مخالطة للنساء بدون حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لأجل موعظة، وبلال معه لأجل أن يجمع الصدقة، وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام بلال فلم يذهب من الرجال، جلس الرجال بيده وذهب إلى النساء. هذا القول. القول الثاني يعني في رواية أخرى: ولولا مكاني منه ما شهدته، جعل الضمير في منه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لولا مكاني منه، أي يقصد القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما شهدت العيد، لكنه لقرابتي من النبي عليه الصلاة والسلام شهد العيد معه، صار قريبا منه ويحدث عما فعل. الأمر في هذا سهل. فيه يعني يؤخذ من هذا الحديث أنه يشرع إنسان أن يحث الناس على الصدقة، ولا حرج عليه في ذلك، يحث الناس على الصدقة يقبضها منهم، وليس عليه في ذلك غضب، لأنه لا يطلبها لنفسه، فما دام أنه يطلب الصدقة من الأغنياء للفقراء وليس محلا للتهمة فإنه لا حرج بذلك، فهو محسن وليس كالذي يطلبها لنفسه، فلا حرج عليه. لكن إذا خشي أن يتهم أن يكون محل للتهمة وأنه يأخذها لنفسه فإنه يعني يضبط الأمور ويكون فيه ضبط، يكون فيه مثلا إيصالات ونحو ذلك من أجل أن يعرف أن يعرف الناس أنه لا يأخذ منها شيئا لنفسه. أما إذا كان محل للثقة ولا أحد يشك فيه فلا بأس أن يتولى قبضه من الناس من الأغنياء ويقوم بإيصاله للفقراء وهو بذلك مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالصدقة ومعه بلال يقبض الصدقة، بلال يقبضها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابع له يخدمه ويقبض الصدقة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يوصلها إلى الفقراء. وفيه أيضا فضيلة نساء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهن بادرن في الحال إلى الإنفاق من أحسن المال وهو الذهب مع قلة الحال. إذا اجتمعت هذه الأمور دل على قوة إيمان المنفق، لأنهن رضي الله عنهن أنفقن من أعز ما يملكن وهو الذهب الذي يلبسنه، والمرأة مجبولة على حب الزينة تزين بها لزوجها وتزين بها بين النساء، فهي مجبولة على حب الزينة وأن تتزين أمام زوجها والنساء، فحليها غال عندها لأنه ذهب أشرف أنواع المال وهي محتاجة إليه، ليس المال زائد كما يكون عند إنسان أموال زائدة ليس بحاجة إليها، لا هذا حليها الذي تلبسه وهي محتاجة إليه، ولكنهن رضي الله عنهن آثرن الآخرة على الدنيا، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها في ثوب بلال رضي الله عنه. هذا على قوة الإيمان وسرعة المبادرة لامتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، قوة إيمان سرعة استجابة وتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل، تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا أهليهم وباعوا أنفسهم لله جل وعلا وأموالهم. فالصحابة رضي عنهم لا شك أنهم في غاية ما يكون من قوة الإيمان والمسارعة إلى طاعة الله، فهم خير القرون وهذه الأمة خير الأمم، فهم خير الناس بعد الأنبياء رجالا ونساء رضي الله عنهم.
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقى فتخها تلقي فتخها ويلقينا تلقي فتخها فتخها ويلقينا. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايانك الآية، ثم قال حين فرق منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
وعظة الإمام النساء يوم العيد هذا تقدم الكلام فيه، وأنه يسن الإمام أن يخص النساء بموعظة لما في ذلك من الخير العظيم، تقدم الكلام فيه. هنا في مسألة، وهي هل يجوز الإنسان أن يفدي أحدا بأبيه وأمه، يقول فداك أبي وأمي أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما له من الحق العظيم، أما ما عداه فإن الأب والأم حقهم أعظم من حق غيرهم. كيف يقول لشخص عادي ولو كان من الصالحين، كيف يقول له فداك أبي وأمي، يعني أجعل أبي وأمي فدا لك، وحق الأب والأم أعظم، وهذا واضح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز ذلك لما له من الحق العظيم. لكن كيف الجواب على ما قاله بلال هنا: هلما لكن فداء أبي وأمي؟ قاله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب به النساء، لكن النساء التي يتصدقن، يعني هذا من باب التشجيع، يشجعون بلال ويمدحهن لما شرعنا في الصدقة. هذا فيه يعني مشروعية الثناء على من أحسن، إذا رأيت إنسان أحسن سنك أن تشجعه، أن تمدحه المدح الذي يكون بحق ويقصد منه التشجيع. أما المدح الزائد الذي قد يضر الممدوح هذا واضح أنه لا يجوز. فبعضهم يقول أنه يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الوالدان كافرين، وعلى هذا يحمل ما فعل بلال، لأنه لا يعرف إسلام أبيه وأمه رضي الله عنه، فعلى هذا يحمل. قال إذا كان أبوه كافرا وأمه كافرة فلا إشكال، أن الكافر لا حرمة له، فداك أبي وأمي. على كل حال، وقد يقال أنه ليس هو المقصود، يعني هذه كلمة تقال وليس المراد معناها، يعني معناها غير مقصود، أنه يجعل أباه يموت من أجل هذا الشخص وأمه كذلك. هذه كلمة تجد على اللسان يراد بها مدح من قيلت له أنه في غاية مكون من المحبة والاحترام والحرص عليه ونحو ذلك، أمر في هذا محتمل. لكن الأولى إنسان لا يقولها للإنسان العادي خروجا من هذه من هذا الخلاف، وليس بلازم أن يقولها لشخص، فالأحوط أن لا يقولها لغير النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، إذا ذكر أن يقول فداه أبي وأمي ما في شيء، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام الأحوط عدم قول ذلك. نفس الشيء، يعني أم وأبوه كافران ما يرد الإشكال، لأن الكافر ما له حرمة. لماذا يقولوا لا يجوز؟ قالوا لأن حق الوالدين أكبر من حق الأشخاص العاديين، مهما كان الشخص صالحا في نفسه، لكن حق والديك عليك أعظم من حق الشيخ الفلاني أو الصالح الفلاني أو التقي الفلاني، مهما كان صلاحه، لكن حق والديك عليك أعظم. كيف تجعل والديك فدا له؟ أنك إذا قلت فداك أبي أمي كانوا أغلى من أبيك وأمك، معناه تفتيه بموت أبيك وأمك، ودار الأمر بين موت أبيك وأمك وموته هو، تجعل أباك وأمك يموتان من أجل أن تفتيه. يعني هذا معنى الكلمة، وإن كان لا يقصد بها حقيقة الأمر. على كل حال هذا ما في إشكال، إن كان أبواه كافرين فلا إشكال. يعني هذا يهون إذا كان الشخص يستحق يعني التعظيم والإجلال وكذا، الأمر فيها سهل. نفسه ما قصد يعني حقيقة المعنى، ما يبين شدة المحبة والاهتمام والغلاء وكذا.
ها
والله ما أدري شو المراد في اللغة الثانية، هذه عاد يسأل عنها المتخصصين في الترجمة.
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم عن مرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على أحدنا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال لتخرج العواتق ذوات الخدور لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات
عندك بالتاء ولا بالياء؟ لتخرج ولا ليخرج؟
لا لتخرج
لتخرج أكسر
لتخرج العواتق لتخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها آل حيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
إذا لم يكن لها جلباب في العيد، هذه المسألة أيضا تقدمت، وأن المرأة التي ليس عندها جلباب أنها تستعير جلباب أختها، إذا كان واحدة عندها أكثر من جلباب فإنه يشرع لها ولا ينبغي منعه، تعطيه أختها من أجل أن تخرج. وهذا من باب يعني لا يجوز أن تمنع الجلباب كالماعون الذي نهى الله تعالى عن منعه، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فالأكثر أهل العلم على أن العارية إذا كانت مما يتبادله الناس ولا يضر المعير فإنه يجب عليه بذله، مسألة فيه خلاف، لكن هذا هو الصواب وهذا هو ظاهر القرآن. العارية تنقسم إلى قسمين: عارية يتبادلها الناس، جرت العادة أنهم يتبادلون لشدة الحاجة إليها من جهة، شدة حاجة المستعير وعدم الضرر على المعير، يعني الأشياء مثل الماعون، واحد قال لك أعطني قدرتك أطبخ فيه، واحد قال لك لو سمحت أعطني سكين وقطع اللحم وأردها لك، وهذا يقول أعطني كذا، أشياء الزهيدة السهلة التي يعني يحتاجها المستعير ولا تضر المعير. أن هذه الضرر فيها يسير، قيمتها سهلة، استعيرها مدة يسيرة ثم يردها. واحد جاء إلى بئر ما عنده دلو ولا حبل، قال لك لو سمحت أعرني دلوك حتى أخرج الماء. واحد أراد يكتب ما معه قلم، قال لو سمحت أعطني القلم أكتب قليلا وأرده إليك. هنا لا يجوز أن يمنعه، لأن هذا يدل على شدة الشح والبخل وعدم محبة الخير للآخرين، والناس يحتاجون، هذا يحتاج لأخيه ثم العكس، فلا يخلو أحد من حاجة، اليوم يعير وغدا يستعير، فلا بد أن يتبادل المسلمون هذه الأمور لأنهم إخوة وبعضهم لا يستغني عن بعض. الله تعالى ذم هذا النوع من الناس الذين هم يراؤون ويمنعون المعونة، الذي يمنعه هذا ليس بمسلم، هذا منافق، وإن كان يتظاهر بالإسلام لكنه منافق. يعني هذه صفات المنافقين، منع الأشياء التي بهذا الوصف هذه من صفات المنافقين. أما المسلم الحقيقي ففي قلبه المحبة لأخيه المسلم، يحب نفعه وفي الوقت نفسه لا يضره، هذا شيء ليس بحاجة إليه، زائد عنده قدر زائد ولا سكين زائدة، وأخوه يحتاج إلى هذا الشيء ولا ضرر عليه في هذه الإعارة، ما الذي يمنعه؟ ما في شيء يمنع إلا البغض، بغض هذا الشخص يكره المسلمين ويكره الخير لهم، وإلا فما الذي يمنعه من الإعارة؟ الجلباب من هذا الباب، إذا طلبت منها جلبابا فإنه يجب عليها أن تعيرها، أن الجلباب ما يضره أن تلبسه لصلاة العيد ثم تعود، ما يضرها ذلك، هذا مثل المعون الذي يجب بذله مع ما فيه من النفع والخير الكثير. من هذه التي استعارت ستصلي ويحصل بذلك أجر وخير، والمعيرة ستكون شريكتها في الأجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لا بد أن تعيد. في الحديث يعني هل في الحديث دليل على جواز معالجة النساء للرجال؟ أنه هنا قال فكنا نقوم على المرضى، قالت كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، هذا النص صريح في أن النساء كنا يداوين الرجال، فلو قال هل هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تداوي الرجل كما هو واقع الآن في كثير من المستشفيات؟ شو الجواب؟ أن هذه حالة ضرورة. كيف ذلك؟ نقول هذا يقتصر على حالة ضرورة. طيب وش وجه الضرورة في الحديث؟ يعني ما يمكن رجال يداوي الرجال؟ ها؟ بالقتال صحيح، لأنه في المغازي في الغزوات، والرجال يحتاج إليه في القتال، فلا شك أن هذا فيه تعطيل للمجاهدين، يبقى واحد أو اثنان أو أكثر يداوون الجرحى، أشك أن المسلمين بأمس الحاجة لتكثير العدد، لأن العدو في الغالب دائما يكون أكثر من المسلمين، فالمسلمون بحاجة إلى هذا الرجل أو أكثر للجهاد، هذا شيء بضرورة. والنساء يداوين مع الاحتشام، مع الحجاب، وعدم التساهل في مس بدن الرجل إلا على قدر الحاجة والضرورة، فيقال هذا من باب الضرورات أو شدة الحاجة يقتصر عليها، تقدر بقدرها. أما أن يجعل دليلا على جواز معالجة النساء للرجال فلا شك أن هذا خطأ، لأنه ما يعرف إلا في المغازي، ما يعرف هذا إلا في الغزوات، أما في المدينة فما يعرف أن النساء كنا يعالجن الرجال في المدينة. إذن هذا باب يعني توسع تحميل النص ما لا يحتمل، هذا خطأ في الاستدلال. وسبب واحد أمرين، إما الجهل عدم الفقه في الدين، أو السبب الثاني الهوى، يكون الإنسان عنده هوى فيلوي عناق النصوص ويحملها ما لا تحتمل من أجل أن يصل إلى ما يهوى، لأن عنده الهوى يعتقد هذا الأمر وتهواه نفسه، فيحاول أن يبحث له عن أي مخرج، فيأتي إلى نصوص لا تحتمل فيحملها ما لا تحتمل، شكل هذا لا يجوز، هذا يسمى يقال الدعوة أعم من الدليل، فلا يجوز أن يستدل بدليل خاص على دعوة عامة، هذا ما يستقيم. النوع الثاني العارية المعروف، واحد قال عرني سيارتك، ما يلزمك أن تعيره، لماذا؟ السيارة لها قيمة كبيرة ربما يصدم فيها، وأنت أيضا بحاجة إليها، كل إنسان ما عنده في الغالب للسيارة واحدة، ويعني قد يحصل فيها ضرر من الحوادث أو سوء الاستعمال أو نحو ذلك. المعروف السيارة تحتاج إلى إنسان يجيد القيادة يعني تصرف حسنا، فمثل الأشياء الغالية والتي لا يحتاجها والمعير بحاجة إليها والمستعير ليس بحاجة ماسة، لأنه يعني يمكن يدبر نفسه، يركب سيارة أجرة نحو ذلك، فليس منقطعا مضطرا لهذا، وأمثال ذلك الشيء الذي له قيمة، والمستعير ليس في حال ضرورة، والمعير قد يكون بحاجة إليها، فهنا يكون على سبيل استحباب، إن عرفه مجور وإن أبى فليس عليه شيء.
باب اعتزال حيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
الاعتزال هل هو لأجل أنه مصلى فلا يجوز الحائض أن تدخل المصلى، وإلا لئلا تقطع الصفوف؟ أظن هذه المسألة مرت معنا قديما. الصواب أي القولين؟ الثاني، لأجل ألا يقطعن الصفوف. فليس في الحديث دليل على أن المصلى مسجد، مع أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صحراء، صلي في الصحراء ليست في مسجد، هذه صحراء، الأرض ليست موقوفة وليس فيها بنيان ولا شيء، هذه صحراء يخرج صلوا فيها وينتهي الأمر. فاستدلال بهذا على أن المصلى المسجد وله أحكام المسجد ولا يجوز الحائض أن تدخله، ويتفرع على ذلك أنه من دخل فهو مأمور بصلاة ركعتين تحية المسجد والجنب لا يبقى فيه إلى آخر أحكام المسجد، أن هذا غير صحيح. قال هذه صحراء بر ما فيها شيء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الصحراء ويصلي، ما فيها بنيان ولا الأرض ليست موقوف وليس لها يعني أحكام المسجد. لكن كون الحيض يعتزل الصلاة أو المصلى، هذا معناه أنه ما يكون في وسط المصليات، لأن الواجب هو تكميل الصفوف وأن يتراص المصلون في الصف ولا يدعوا فروجات، فوجود الحيض يقطع الصف وليس هناك حاجة لذلك، لأن الصحراء واسعة يتقدم المصليات ويتأخر الحيض. فالمقصود أن هذا هو الأقرب، ولذا فإنه لا دلالة في الحديث على أن المصلى مسجد.
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
هذا يؤيد ما تقدم، لأن لو كان المصلى مسجدا لما جاز النحر فيه، لأن الدم نجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. والضمير يعود إلى جميع ما تقدم، فهذا دليل على أن الدم نجس فلا يجوز أن يراق في المسجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما بال في المسجد، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، القذر يعم جميع النجاسات. هذا إذن مما يؤيد أن المصلى ليس بمسجد وليس له أحكام المساجد، ويدل على أن السنة للإمام أن يذبح في المصلى من أجل إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي الأضاحي، فإن ذبح في المصلى هذه السنة. يأتي إذا صلى الناس في الصحراء يأتي بكبشه ويذبحه أمام الناس. تقدم لنا أنه إذا ذبح الإمام في المصلى فإن الناس لا يذبحون حتى يذبح، يقتدون به، فمن تقدم قبله فوجب عليه أن يعيد ولو بعد الصلاة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن أناس ذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من يذبحوا مكانها أخرى. أما إذا كان الإمام لا يذبح في المصلى فالحكم متعلق بالصلاة بتمام الصلاة كما تقدم. ننظر إذا كان صالة في دائرة حكومية هذا ليس بمسجد، لأنه صالة من يعني مبنى الوزارة أو مبنى الدائرة، هذه ليس أرضا موقوفة المسجد، هذه صالة مرة يحطونها مصلى وقد يحتاجون يحطونها مكاتب وكذا، هذا ليس بمسجد أكيد. أما إذا كان في مسجد مبني وأرضه موقوفة، أرض موقوفة يعني ما يمكن أن تأخذ توضع مكاتب ونحو ذلك، خلاص هذه وقفت مسجد وبني المسجد وأذن فيه وأقيم، هذا هو المسجد. الأرض توقف ويبنى ويحدد ويؤذن يصلى فيه. أما اشتراطا صلى في الصلاة الخمس هذا ما أعلم له دليلا، ذكر بعض العلم لكن يحتاج إلى دليل. بعض مساجد الدوائر ما يصلى فيها إلا الظهر فقط، أحيانا إذا صار عندهم خارج دوام يصلون المغرب عشاء وكذا، لكنها أحيانا، لكن الغالب أنه في هذه الدائرة داخل في سور الدائرة في الحوش مبني في ساحة الدائرة هذه ومغلق عليه في سور الدائرة، إذا انتهى الدوام أغلق الباب، فما يستطيع أحد يصلي فيه مثلا العصر المغرب والعشاء ولا الفجر، صلى فيه الظهر، أو إذا كان الدوام يمتد إلى العصر صلى فيه العصر، لكن انتهى الدوام أغلق الباب فلا أحد يستطيع أن يدخل. هل نقول أنه ما يكون مسجد حتى يفتح له باب إلى الشارع ويدخل الناس يصلون كل الأوقات؟ هذا فيه القول، لكن ما عليه دليل. ظاهر أنه إذا وقفت الأرض وخرجت من ملك صاحبها وحددت حدد ببناء صار يؤذن فيه صلى، أنه هذا هو المسجد. اشتراط أن صلى في صلاة الخمس هذا يحتاج إلى دليل.
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
كلام الإمام والناس في خطبة العيد، يعني هذا معناه أنه يجوز للإمام أن يتكلم مع أحد الحاضرين، والعكس يجوز لأحد الحاضرين أن يكلم الإمام أثناء الخطبة سواء في العيد أو في الجمعة أو في غيرها كما تقدم. أما الأمر بالإنصات في الخطبة فإنه يعني يستثنى منه ما إذا احتاج أن يكلم الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبي بردة لما تكلم، بل أجابه وأفتاه وأقره على كلامه. إذا دعت الحاجة أن يكلم الخطيب سواء في جمعة أو في غير فلا بأس. الجمعة تقدم الحديث أنس في دخول ذلك الرجل قال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. لو أن شخص الناس بحاجة وجذب قال يا خطيب جزاك الله خير استغث فلا بأس، ولا يعد يعني متكلما تبطل جمعته. بقية الحديث نفس المعنى من خالف الطريق.
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن
تميلة
يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حرث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
إن هذه السنة في العيد أن يذهب إلى المسجد أو إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر. أما الحكمة فالله أعلم. العلماء ذكروا أشياء كثيرة لكن ما عليها دليل فيقال الله أعلم. هذه السنة والله أعلم بحكمتها. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، هذا واحد. والثاني في الحج دخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها، والدخول إلى الحرم دخل من باب بني شيبة وخرج من جهة ما يسمى المسفلة الآن أو قريب منها من جهة أخرى لكن ما ذكر الباب. والموضع الرابع في ذهاب إلى عرفة، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. فهل يقاس على هذه الأربعة غيرها؟ يعني الجمعة يروح من طريق ورجع من طريق، الصلوات الخمس ينبغي أن يروح من طريق ورجع من طريق، قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لا قياس لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الجمعة كان يخالف يذهب مثلا من كذا ويرجع من كذا، ولم ينقل عنه أنه فعله في الصلوات الخمس، فيقتصر على ما ورد، ما فعله سنة وما تركه فهو سنة. وأيضا في الحج من الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفل مكة والذهاب إلى عرفة المجيء، هذا فيها أقوال لأهل العلم، منهم من يقول إنه سنة وهذا هو الأصل، منهم من يقول إنه فعله اتفاقا أو لأنه كان أيسر له نحو ذلك وأنه ليس في السنة مقصودة. على كل حال من رآه السنة وفعله فهو مأجور، ومن لم يره فالأمر واسع.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وقال: عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن.
باب إذا فاتت العيد يصلي ركعتين. ذكر مالك رحمه الله أثرا معلقا عن أنس رضي الله عنه، وذكر حديث موصولة ولكن ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه. الحديث المذكورة هل فيها دلالة على مشروعية قضاء صلاة العيد؟ ها، ما فيها دليل على ذلك، يعني ما علاقة هذه الأحاديث بالباب؟ الحديث الأول قال: فإنها أيام عيد، يعني كان يعني يرى أن ما دام أن أيام عيد أنه يجوز القضاء في أي يوم، حتى لو كان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام العيد، العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام العيد. فلو فاتته الصلاة مثلا يجوز يقضي بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. وصحيح أن أيام عيد هذا ما في إشكال، لكن ما هو الدليل على القضاء أصلا؟ سواء في اليوم الأول العاشر أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في دليل ثابت يدل على جواز القضاء. وكذلك الحديث الذي بعده ما في دلالة على القضاء. لكن بالنسبة للأثر الذي ذكره عن أنس رضي الله عنه، هذا ذكر بعض العلم أنه ضعيف، لأنه جاء من طريقين. الطريق الأول في راوي مجهول عن بعض أهل أنس رضي الله عنه، جاء من طريق ثاني في التصريح بهذا المبهم في الرواية الأولى، لكن فيه رجل ضعيف ونعيم بن حماد له أخطاء، يعني معروف بكثرة الأخطاء، ولم يتابعه أحد على هذا. على كل حال أثر أنس ضعيف. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته العيد فليصليها أربعا، يعني كان قاسها على الجمعة، أن إذا فاتت تصلى أربع، لكن القياس مع الفارق. الجمعة إذا فاتت يصلي الإنسان فرض الوقت الظهر، إذا فاتت الجمعة فهو عليه ظهر، لكن العيد ما في فرض وقت، وهذا غير مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. فهل نقول واحد إذا فاتت العيد صليها أربعا؟ لا، لبعيد. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم القضاء، أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء، هذا هو الأقرب، لأن الصلاة جاءت على هذا النحو من الاجتماع والخطبتين. ومعلوم أن من صلى قضاء أنه لا يشرع له أن يخطب، فمعناه أنه كيف يصلي العيد ناقصة، من يصليها كما شرعت الخطبتين والاجتماع الكثير، وهذا قطعا بدعة، كونهم يعيدون صلاة العيد بخطبتين هذا بدعة لا يمكن أن يقروا، ومهما كثر عددهم. يعني جاء مثلا صلى الإمام وجاء مئة شخص أو أكثر فاتتهم الصلاة، قالوا: الحمد لله عندنا معالم وعنده قدرة على الخطابة، نصلي ركعتين ويخطب خطبتين وندرك صلاة العيد، لأنه ما زلنا في الوقت. يقول لا هذا بدعة ولا يجوز تعدد أو تكرار صلاة العيد. فالأقرب هو ما ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنها لا تعاد، إذا فاتت صلاة فاتت فلا تعاد، مثل الجمعة، الجمعة إذا فاتت لا تعاد، لكن نصلي الظهر، لكن هنا ما في وقت فرض وقت، الجمعة فاتت. معلوم أنه ما أحد يقول أن الجمعة تصلى يصليها من فاتته إعادة، لكن ماذا يصلي؟ يصلي الظهر، ما في إشكال، لأن الظهر هي الواجب عليه. أما العيد فإذا نقول لا تصلى كالجمعة، وليس هناك وقت يصلى، ليس هناك فرض يصلى. الفروض خمسة، العيد ليست من الخمسة، لكن لو ما صلى الظهر يوم الجمعة ما صلى الأربع أوقات، لأنه يعني فاتته صلاة من الخمس. الأقرب مذهب شيخ الإسلام رحمه الله وأنها لا تقضى.
باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
الصلاة قبل العيد وبعدها، معلوم أن صلاة العيد ليس لها راتبة، ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، لكن هل معنى هذا أنه يكره أن يصلي أحد قبل العيد أو بعدها؟ هذا المشهور مذهب الإمام أحمد، لكن الصواب عدم الكراهة، ما في دليل على الكراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي، فغاية ما هنالك أن الإمام لا يشرع له يصلي. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا حضر شرع في الصلاة، مثل الجمعة أنه يأتي ولا يصلي. هل نقول يكره أن يصلي قبل الجمعة؟ الجواب لا، لكن الجمعة ورد في أحاديث فصلى ما كتب له، لكن نقول كونه لا يصلي عليه الصلاة والسلام، نقول نعم الإمام لا يشرع له أن يصلي. لو جاء الإمام يوم العيد وصار يتنفل قبل صلاة العيد نقول هنا خالف السنة، يكره له مخالفة السنة، لكن إذا جاء المأموم قبل الإمام فلا مانع أن يصلي. إن كان في مسجد فإنه لابد أن يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت النهي، وإذا جاء في المصلى ففي تفصيل، إن جاء قبل ارتفاع الشمس فإنه يجلس لأنه وقت نهي وليس هناك سبب يصلي فيه لأنه مصلى وليس فيه تحية مسجد، وإن حضر المصلى بعد ارتفاع الشمس فإنه يسن له أن يصلي ركعتين وينويها سنة الضحى. والقول بأنه يكره أن يصلي وأنه يجلس مباشرة نقول ليس عليه دليل. فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي نقول نعم هذا في حق الإمام، لأن الإمام يختلف عن المأموم، الإمام إذا حضر أقيمت الصلاة، والمأموم إذا حضر ينتظر، فاختلف، فقياس أحدهم على الآخر قياس مع الفارق، فنقول لا بأس أن يصلي. وبعد العيد أيضا لا يكره له أن يصلي صلاة ضحى، لكن الأفضل والسنة أن يجعلها في البيت، يصلي العيد ثم ينصرف ويصلي الضحى في البيت. لو جاء عند ابن ماجه في سنن صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم انصرف إلى بيته فصلى ركعتين، لكن لو أن شخص صلى الضحى في المصلى بعد ما فرغ الإمام من الخطبة هل نقول مكروه؟ لا، لأنه غاية ما هنالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، تركه وذهب وصلى في البيت، نقول نعم الصلاة في البيت أفضل. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر في المسجد ثم ينصرف ويصلي الراتبة في بيته، هل نقول يكره للإنسان يصلي راتبة الظهر أو المغرب في المسجد؟ لا، ما نقول بكره، نقول السنة يصلي في البيت، وإن صلىها في المسجد فالأمر واسع، ترك السنة وليس على شيء. كذلك العيد الأفضل يصلي في البيت، ولو صلى في المصلى فليس فيه حرج إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم.
هذا فيه خلاف، مذهب الشافعيين يجوز المسح على الجوارب ولو كانت شفافة، والمشهور من المذهب أنه لابد من الستر، على كل حال يعني الأحوط عدم المسح عليها، ومن مسح فلا حرج إن شاء الله.